بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وأتباعه.
اللهم صل
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الثامن، كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن، كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن. ولا إشكال في انصراف الإطلاق إلى العين، ولا في جواز التصريح برد بدله مع تلفه. هذا الأمر عقده المصنف رضوان الله تعالى عليه لكي يبين بأن كلامنا إلى هنا كان في اشتراط رد الثمن، إما المشتري يشترط للبائع إن رددت الثمن إلى مدة سنة فالمبيع مبيعك، أو لا، البائع هو الذي يشترطه لنفسه. يقول نفس هذا الكلام في اشتراط رد الثمن يأتي بالنسبة إلى اشتراط رد المبيع، يعني المشتري يحتاج شيئا، سيارة مثلا أو دارا، ولكن حاجته لها حاجة مؤقتة، نعم، فيقول أشتري مثلا هذه السيارة بشرط إن رددت هذه السيارة في خلال 3 أشهر أو في خلال سنة فالثمن ثمني، أو لا، البائع هكذا يشترط للمشتري بأنه أبيعك هذه السيارة أو هذه الدار على أن يكون لك لمدة سنة مثلا، متى ما أرجعت عين المبيع أو أرجعت المبيع فالثمن لك. نفس هذا الكلام يأتي، وكما تذكرون عندما كنا نتكلم في اشتراط رد الثمن قلنا بأنه في حالة الإطلاق ينصرف إلى ماذا؟ هل يمكن أن يصرح بالبدل أم لا؟ نفس هذا الكلام هنا يأتي، إذا أطلق ينصرف الإطلاق إلى عين المبيع. نعم، يجوز له أن يشترط البدل في حالة عدم وجود العين، عين المبيع. افرض انه عين المبيع اذا تلفت، نعم، ففي هذه الحالة يقول بانه ارد او ارجع بدل المثمن، يعني بدل المبيع. انما الكلام في هذا الامر، هل يمكن للمشترط ان يشترط رد بدل المبيع مع وجود عين المبيع؟ يقول بأنه هذا لا يمكن، فيه إشكال. لماذا؟ لأنه خلاف مقتضى الفسخ. مقتضى الفسخ يعني رجوع كل من العوض والمعوض إلى صاحبه بعينه، نعم. فإذا جعلنا الرد يشمل البدل حتى مع وجود العين، فلا يكون الفسخ إرجاعا لكل الإرجاع للعوض والمعوض إلى صاحبه، بل يكون الإرجاع بدل العوض أو بدل المعوض إلى صاحبه، بدل المعوض إلى صاحبه، وهذا خلاف مقتضى الفسخ، فهو غير مشروع. نعم، على سبيل الترتب البدل يمكن رده، ولكن مع عدم تحقق العين، مع عدم تحقق العين تصل النوبة إلى البدل، وأما مع وجود العين المبيع فلا يمكن. لماذا؟ لأنه خلاف مقتضى الفسخ. الفسخ بمقتضاه أن يرجع الثمن، عين الثمن إلى من؟ إلى المشتري، وأن يرجع عين المبيع إلى البائع. ف فمع وجود عين المبيع يشترط المشترط أن يرد البدل، فهذا خلاف مقتضى الفسخ، فلم يكن مشروعا، بل لم يكن فسخا أصلا، لا يسقط عليه بأنه فسخ. ليش؟ لأنه الفسخ كما قلنا المراد من الفسخ هو رجوع عين كل واحد من العوض والمعوض إلى صاحبه، وهذا الاشتراط لا يجعل ذلك. نعم، إذن على هذا لا يمكن أن يشترط ضمان القيمة في المثل والمثل في القيمة. ليش؟ لأنه هذا خلاف مقتضى الضمان، لأنه الضمان مقتضاه رجوع عين الشيء إلى صاحبه مع وجود العين، وإذا لم يكن يجب علينا أن نرى بأن هذا التالف مثليا فيضمن بالمثل، يعني أقرب شيء إلى العين، أقرب شيء إلى العين هو ماذا؟ في المثلي هو المثل، وأقرب شيء في القيمي هي القيمة. إذن الضمان لا يتحقق إلا إذا تعلق بالعين مع وجودها، وأما مع عدم وجودها فأقرب الأشياء إلى العين، وأقرب الأشياء إلى العين هو ماذا؟ المثل في المثل والقيمة في القيمة. هسا إذا جاء المشترط واشترط أنه إذا تلفت العين فهذا المثلي اضمنه لي بالقيمة فعليك دفع قيمته، أو لا في القيمي عليك دفع مثله، هل يجوز ذلك أم لا؟ يقول بأنه لا يجوز هذا الاشتراط. ليش؟ لأنه هذا الشرط خلاف مقتضى الفسخ والضمان، هذا في مرحلة الاشتراط لا يجوز. ولكن في مرحلة الرد والدفع، نعم، ماكو اشتراط بأنه المثلي يضمن بالقيمة والقيمي يضمن بالمثل، لا، كان هناك اشتراط بضمان المثلي بالمثل، شوي التفتوا، والقيمي بالقيمة. غاية ما هناك بعدما تلفت العين وأراد أن يضمن الضامن المثلية بالمثل، في مرحلة الدفع لأنه تعلق ما في ذمة الضامن، الآن يريد أن يفرغ ذمته بإعطاء القيمة في المثلي أو المثل في القيمة، هل يجوز ذلك أم لا؟ يقول نعم، هنا يجوز. إذن عند مرحلتين، في مرحلة الاشتراط، نعم، وتحقق الضمان، لا يمكن أن يشترط إعطاء المثل في القيمة والقيمة في المثل، ولكن في مرحلة الدفع وإفراغ ذمة الضامن يجوز له أن يكون المضمون قيميا ويدفع المثل، أو المضمون مثليا ويدفع القيمة، لا إشكال في ذلك. ليش؟ لا، هذا ماكو شرط، ماكو شرط، وإنما تعلق في ذمة الضامن. هناك لا يمكن، هناك لا يمكن. ليش؟ لأنه المؤمنون عند شروطهم لا يجعل الشروط الغير الشرعية شروطا شرعية، المؤمنون عند شروطهم إلا إذا كان شرعا حلل حراما أو حرم حلالا أو كان مخالفا للكتاب والسنة وما شابه ذلك. إذن هذا ضمان المثل بالقيمة لم يكن مشروعا، المؤمنون عند شروطهم هذا حكم لا يحقق الموضوع. فإذا أردنا أن نتمسك بالمؤمنون عند شروطهم لكون أنه ضمان المثل بالقيمة والقيمة بالمثل شرطا سائغا وشرعيا، لكان شنو من مصادق التمسك بالعام في الشبهه المصداقيه. اذا احنا كنا في مرحله سابقه نرى بان هذا الشرط هل هو مشروع ام لا، ثم نشترطه فنقول يجب الوفاء لان المؤمنين عند شروطهم. واما اذا كان الشرط غير شرعي فبالاشتراط لا يجعله شرطا سائغا، هذا ما ياتي ونتكلم عنه في المستقبل. اذا عندنا مرحلتين، مرحله الاشتراط لا يمكن اشتراط ضمان المثل، نعم في القيمة والقيمة في المثل، ولكن في مرحلة الدفع وإفراغ ذمة الضامن يجوز ذلك. بالأخير يقول أنه كما يمكن أن يشترط المشتري رد الثمن، نعم، وكذلك يمكن للبائع أن يشترط شنو رد المبيع، يمكن كل واحد منهما يشترط على الآخر. يعني البائع يقول له لك الخيار إلى مدة سنة، إذا رددت علي المبيع فالثمن لك، نعم، وذاك يقول بأنه إلى مدة سنة إذا رددت علي الثمن فالمبيع لك. نعم، لا، البائع باع المبيع ولكن يحتاجه، يقول له أبيعك هذا المبيع على أن إذا رددت عليك الثمن لمدة سنة أن ترجع علي المبيع، والمشتري يقول بأنه أشتري منك هذا على شرط إذا رددت عليك المبيع إلى مدة سنة أن ترد علي الثمن. يجوز ذلك من الطرفين، لا إشكال في ذلك. إنزين، يقول الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن، نعم، إذا رددت الثمن عليك لمدة سنة، هذا بحثنا كان كل مدار بحثنا على هذا، البائع يشترط افرض أنه لو رددت عليك الثمن لمدة سنة أن ترد علي المبيع، أو المشتري يشترط ذلك للبائع، كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد الثمن برد المثمن. المشتري يشترط، نعم، لو رددت عليك المبيع لمدة سنة أن ترد علي الثمن، ولا إشكال. حسن زين، إذا قال بأنه إن رددت عليك المبيع، أو الطرف الثاني اشترط إن رددت علي المبيع فالثمن لك، زين، هل الانصراف إلى عين المبيع أم لا يشمل البدل حتى مع وجوده؟ يقول ولا إشكال في انصراف الإطلاق إلى العين، ولا إشكال في جواز التصريح برد بدله، أي برد بدل المبيع المثمن مع تلفه. لماذا؟ لأن مرجع هذا الشرط إلى اشتراط الخيار برد المبيع مع وجوده إذا كانت العين موجودة، وبدله مع تلفه، وعدم بقاء مال البائع عند المشتري بعد الفسخ. زين، هذا إذا قلنا مع وجود العين ينصرف إلى العين، مع عدم وجود العين ينتقل إلى البدل. وفي جواز اشتراط رد بدله ولو مع التمكن من العين إشكاله. واضح؟ حتى إذا كانت العين موجودة، عين المبيع موجودة، يشترط ماذا؟ رد بدل العين المبيع. لماذا الإشكال؟ هذا بيان الإشكال من أنه خلاف مقتضى الفسخ، لأن مقتضى الفسخ هو شنو؟ لأن مقتضاه رجوع كل من العوضين إلى صاحبه، ورجوع كل من العوضين يعني عين العوضين. فاشتراط البدل اشتراط للفسخ على وجه غير مشروع. ليش؟ لأنه الفسخ يستدعي رد العين، والحال هذا المشترط يقول لا، لا ترجع العين، ارجع بدله، فيكون على وجه غير مشروع، بل ليس فسخا في الحقيقة، لأن الفسخ هو ماذا؟ هو رجوع كل من العوضين إلى صاحبه. زين. نعم، لو اشترط رد التالف بالمثل في القيمة، شوف، نعم لو اشترط رد التالف بالمثل في القيمة وبالقيمة في المثل أمكن الجواز. شوف الاشتراط وين، مو في حالة الضمان أنه يضمن المشروط عليه، يضمن القيمة بالمثل والمثل بالقيمة، هذا لا يمكن، لأنه الضمان يستدعي ماذا؟ هو الضمان رد العين إلى صاحبه، ضمان نفس العين. فإذا تلفت العين يأتي إلى المثل إذا كان مثليا، لأنه أقرب الأشياء إليه، وإذا كان قيميا فالقيمة. شوفوا، فإذا المرحلتين اشتراط الضمان لا يمكن، المثلي يجب أن يكون بالمثل والقيمي بالقيمة، ولكن إذا كان الاشتراط متعلقا ليس بالضمان بل بمرحلة الرد، نعم، والدافع، وهو مرحلة إفراغ ذمة الضامن، فهذا لا إشكال فيه. نعم، لو اشترط رد التالف بالمثل في القيمة وبالقيمة في المثل أمكن الجواز. لماذا؟ أنتوا إذا شوفوا اشترط رد التالف يعني في مرحلة الرد والإعطاء، لا في مرحلة اشتراط الضمان. مرحلة اشتراط الضمان لا يمكن، لأنه خلاف مقتضى الضمان، ولكن في حالة الرد يمكن. لماذا؟ يقول لأنه بمنزلة اشتراط إيفاء ما في الذمة بغير جنسه، يخالفه، هذا لا إشكال فيه. لا اشتراط ضمان التالف المثلي بالقيمة والقيمي بالمثل حتى نقول بأنه لا يجوز. إذا عندنا أمرين، اشتراط الضمان لا يجوز، ولكن اشتراط الرد والدفع وإبراء ما في الذمة يجوز. ليش؟ لأنه ما في الذمة أي شيء تعلق بها يمكن إبراؤها بغير جنسه بخلاف الضمان. زين، لا اشتراط ضمان التالف المثلي بالقيمة والقيمي بالمثل حتى تقولون بأنه لا يجوز، ولا اشتراط رجوع غير ما اقتضاه العقد إلى البائع، يعني بعد ما تقولون بأنه هذا خلاف الفسخ، مقتضى الفسخ، لأنه الفسخ يقتضي ماذا؟ رجوع كل من العوضين إلى صاحبه. احنا هنا ما جاي نتكلم عن الضمان الموجب للفسخ، وإنما جاي نتكلم عن ماذا؟ عن مرحلة الرد وإيفاء ما في الذمة، وهذا يمكن. فتأمل، يقولون بأنه هذا أمر بالدقة أو القول بعدم الفرق، سواء كان الاشتراط يرجع إلى أصل الضمان أو يرجع إلى إفراغ ما في الذمة. على كل حال صار ضمان لماذا؟ المثلي بالقيمة والقيمي بالمثل، فيكون اشتراطا غير مشروع. مثلا نقول هكذا، ويجوز اشتراط الفسخ لكل منهما برد ما انتقل إليه أو بدله. احنا كنا كلنا نتكلم عن اشتراط أحد الطرفين على الآخر، لا، كل واحد منهما يمكن أن يشترط على الطرف الثاني. زين، مسألة لا إشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع. عندما كنا نتكلم عن خيار المجلس، قلنا بأنه لا شك ولا ريب بأن خيار المجلس خاص بعقد البيع. لماذا؟ وفهمنا ذلك من دليله: البيعان بالخيار. وأما إذا كان مثلا في عقد الإجارة وجالسان في المجلس، لا، لا خيار للمجلس. ليش؟ لأنه الدليل يقول البيعان. في خيار الحيوان، نعم، لمشتري الحيوان الخيار إلى 3 أيام، هكذا ورد في الدليل، فعرفنا بأنه هذا أيضا خاص بالبيع. ولكن بالنسبة إلى خيار الشرط، هل هو خاص بخيار البيع، خاص بعقد البيع، أم يشمل جميع العقود؟ يقول بأنه لا شك ولا ريب أنه لا يختص بالبيع. ليش؟ لأن دليله مطلق: المؤمنون عند شروطهم. إذن لا يختص بالبيع ويتعدى إلى جميع العقود. لا شك ولا ريب بأن العقود المعاوضية اللازمة، العقود المعاوضية يعني شنو؟ يعني أن يكون هناك عوض ومعوض، هذا لا شك ولا ريب بأنه خيار الشرط يتحقق فيها. وثانيا أن تكون لازمة بحد ذاتها. ولكن حسب ما يفهم من كلام بعض الفقهاء أنهم قالوا بأنه حتى في العقود غير المعاوضية إذا كان من طرف واحد لازمة أيضا يمكن هذا اشتراط الخيار. مثلا شنو؟ مثل الهبة إلى ذوي الرحم، هذه لم تكن معاوضة. ليش؟ لأنه من طرف واحد، ماكو عوض ومعوض، فهي لأنها لازمة من طرف الواهب فيمكن الاشتراط خيار الشرط. نعم يفهم هكذا. بل يفهم من بعض الفقهاء، يمكن أن نفهم ذلك بأنه حتى في العقود الجائزة، حتى في العقود الجائزة يمكن الاشتراط. ولكن حمل كلامهم على إمكان اشتراط وجواز اشتراط الخيار في العقود الجائزة هذا استظهار في غير محله. ليش؟ لأنه سوف يكون لغوا. اشتراط الخيار إنما يجعل الخيار اللازم جائزا، فإذا كان بحد ذاته جائز فلا يحتاج. في بعض من بعض العبارات من الفقهاء يمكن أن يفهم أنه إضافة إلى العقود يشمل حتى الإيقاعات، بعض الإيقاعات، يعني ما يحتاج أن يكون عقدا حتى يشترط خيار الشرط فيه، حتى في بعض الإيقاعات التي تكون من طرف واحد أيضا. زين، إذا يمكن أن يفهم من كلامهم، من كلام الفقهاء، بأنه الأصل في هذا الخيار بأنه يصلح اشتراطه في كل عقد حتى وإن كان جائزا، المقتضي موجود، غاية ما هناك مانع عن تأثير مقتضيه. يعني بالنسبة إلى الإيقاع يمكن أن نقول بأنه يمكن اشتراط الخيار غاية ما هناك مانع من تأثير هذا الشرط، وإلا المؤمنون عند شروطهم عام يشمل الجميع. فإذا المهم في حديثنا وفي بحثنا أن نرى ما هي الإيقاعات أو العقود الخارجة من هذا العموم وهو المؤمنون عند شروطهم. أول أمر أن الإيقاع خارج عن المؤمنون عند شروطهم، يعني لا يمكن اشتراط الخيار، وهذا لا خلاف فيه، حتى ولو استظهرنا من بعض العبارات بأنه يمكن القول بأنهم يقولون جواز اشتراط الخيار بالنسبة إلى الإيقاع، ولكن ما هو الدليل على عدم جواز اشتراط الخيار في الإيقاع؟ هذا يحتاج إلى بحث عندما نصل إليه. يقول مسألته: لا إشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع. نعم، لا خلاف ولا لا يختص بالبيع، بل يشمل جميع عقد، ولكن غاية ما هناك أن تكون معاوضية ولازمة. زين، وجريانه في كل معاوضة لازمة. اللازمة يعني بحد ذاتها، مثل شنو؟ كالإجارة والصلح والمزارعة والمساقات. هسه ما علينا الصلح اكو خلاف بأنه لازم أو جاهز، أصلا معاوضي يكون معاوضي، ولكن أنه جاهز أو لازم. زين، إذن يختلف عن خيار المجلس وخيار الحيوان، بل قال في التذكرة: الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كل عقد معاوضة خلافا للجمهور. هذا الكلام ممكن أن يفهم منه بأنه حتى وإن كان جائزا. يقول الشيخ: ومراده ما يكون لازما، لا أنه يشمل الجائز، لأنه صرح بعدم دخوله في الوكالة والجعالة والقرار والعارية والوديعة، هذه كلها عندما قال بعدم اشتراط الخيار في هذه العقود. لماذا؟ لأنها جائزة، لأنها جائزة. إذن يفهم من أنه يجري هذا الخيار في كل عقد معاوضة، المراد منه شنو؟ اللازمة، لأنه صرح بعدم دخوله في الوكالة، يعني عدم دخول خيار الشرط في الوكالة والجعالة والقرار والعارية والوديعة، لأن الخيار لكل منهما دائما. إذا كان العقد متزلزل فهو الخيار موجود، بعد هذا تحصيل حاصل، فلا معنى لدخول خيار الشرط فيه، يعني في العقد الجائز. والأصل فيما ذكر، يعني الدليل على جريان خيار الشرط، هو عموم المؤمنون عند شروطهم، بل الظاهر المصرح به في كلمات جماعة دخوله في غير المعاوضات من العقود اللازمة ولو من طرف واحد، مثل الهبة لذوي الرحم. أولا مو معاوضة، نعم ماكو عوض ومعوض، وثانيا تكون لازمة فقط من ناحية الواهب، وأما من ناحية الموهوب له فهي جائزة. فبعضهم صرح بأنه يمكن اعتبار خيار الشرط حتى في هذه المعاملة الغير المعاوضية وإن كانت لازمة من طرف واحد، بل إطلاقها يشمل العقود الجائزة أيضا. نعم، إطلاق العبارات تشمل حتى يمكن إجراء يعني اعتبار شرط الخيار أو خيار الشرط ماذا؟ بالنسبة إلى العقود الجائزة أيضا، إلا أن يدعى من الخارج عدم معنى للخيار في العقد الجائز ولو من طرف واحد. نعم، يعني من الطرف الواحد الذي يكون بالنسبة إليه العقد جائز فنجعل له خيار، هذا لا معنى له. فإذا كيف نفهم هذا الإطلاق؟ إذا هذه القرينة تقيد ذلك الإطلاق، فنقول بأن هؤلاء الذين صرحوا بجريان شرط الخيار حتى في العقود الجائزة، نقول بأنه هذا عدم معنى وجود الخيار في العقود الجائزة يقيد ذلك الإطلاق، فتكون مقيدة بماذا؟ بالعقود اللازمة. واضح؟ واضح؟
بس بس ولو من طرف واحد.
ولو من طرف واحد ما في مشكلة. فعن الشرائع والإرشاد والدروس وتعليق الإرشاد ومجمع البرهان والكفاية دخول خيار الشرط في كل عقد سوى النكاح والوقف والإبراء والطلاق والعتق. شوف والطلاق والعتق عندما يستثني مع ما أنه شنو؟ إيقاع. فإذا يمكن أن يفهم بأنه من الإيقاعات فقط الطلاق والعتق نعم لا يجري، وأما الإيقاعات الأخرى يجري فيه خيار الشرط. واضح؟ عندما يستثني الطلاق والعتق من الإيقاعات بأنها لا يدخل فيها خيار الشرط، لا يجري فيها خيار الشرط، ماذا نفهم من كلامه؟ إذن في الإيقاعات الأخرى
يقع.
هكذا يمكن أن يفهم. وظاهرها ما عدا الجائز، يعني غير العقود الجائزة. ولذا ذكر نحو هذه العبارة في التحرير العلامة بعدما منع الخيار في العقود الجائزة. وكيف كان؟ هسه هذه العبارات التي يفهم منها أمور كثيرة. وكيف كان؟ فالظاهر عدم الخلاف بينهم في أن مقتضى عموم أدلة الشرط الصحة في الكل، يعني صحة اشتراط الخيار في كل العقود وفي كل الإيقاعات ممكن أن نقول، وإنما الإخراج لمانع، وإلا المقتضي موجود. ولذا قال في الدروس بعد حكاية المنع من دخول خيار الشرط في الصرف عن الشيخ الطوسي قدس سره، ماذا قال الشهيد في الدروس؟ إنه لم يعلم وجهه. لماذا يقول بعدم جريان هذا الخيار في بيع الصرف والحال أنه عام يشمل كل العقود؟ إنه لم يعلم وجهه مع عموم صحيحة ابن سنان المؤمنون عند شروطهم. فإذا المؤمنون عند شروطهم يشمل جميع العقود. أما الشيخ الطوسي يقول بأنه لا يجري هذا الخيار في بيع الصرف، لماذا يخصص هذا العموم ولا دليل على تخصيصه؟ إذا نفهم بأنه المؤمنون عند شروطهم عام شامل لجميع العقود اللازمة وغير اللازمة، وإنما الخروج وكذلك الإيقاعات أيضا. نعم إذا ثبت مانع يخرج، وإلا يبقى تحت القاعدة العامة. فإذا المهم أن نبحث ما هي العقود والإيقاعات، أو ما هي الأمور التي خرجت من هذه العموم. أول أمر خرج هو ماذا؟ الإيقاعات. الإيقاع لا يمكن اشتراط الخيار فيه. لذا يقول فالمهم هنا بيان ما خرج عن هذا العموم وهو المؤمنون عند شروطهم. فنقول أما الإيقاعات